إنه لا يدرك الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة. وقراءة المأموم وقراءة الفاتحة ركن، فإذا لم يقرأها لا فإن ركعته لا تصح ويلزمه قضاؤها، لأن هذا القول مخالف للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع ثم كبر وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سألت من الذي فعل ذلك، وبعد ذلك قال أبو بكر أنا يا رسول الله، خشيت أن تفوت من الركعة، فقال زادك الله حرصا ولا ترد. فدعا له عليه الصلاة والسلام أن يزيده الله حرصا، لأنه علم أنه إنما أسرع حرصا على إدراك الركعة، وقال له لا ترد. ونحن نعلم كالمشاهد أن أبا بكر اعتد بهذه الركعة، لأنه لو لم يعتد بها لم يكن لإسراعه فائدة، كان إسراعه لغوا إذا قلنا أنه لن يدركها. ومع هذا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الركعة هذه، ولو كان لم يدركها لقال الرسول صل ركعة، كما قال للذي لا يطمئن ارجع فصلي فإنك لم تصل. أما الدليل النظري فنقول إن الفاتحة إنما تجب على الواقف القائم، وهذا الرجل سقط عنه القيام قبل الركوع من أجل متابعة إيش الإمام، فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر الواجب في القيام، فكان القول بإدراك الركعة لمن أدرك الركوع هو الموافق للدليل الأثري والدليل النظري. أما على رأي من لا يرى وجوب القراءة على المأموم فالأمر ظاهر، ما في إشكال إطلاقا، نعم، حتى لو جاء قبل أن يقع الإمام وكبر وقال الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ثم جعل يبيع ويشتري ويذهب ويجي في قلبه ولم يقرأ الفاتحة عمدا وصلى الإمام وركع الإمام وركع ما، فصلاته صحيحة صحيحة وهو مدركٌ لكل ركوعات، وإن لم يقرأ الفاتحة ولا مرة، بناء على أن الإمام يتحمل قراءة المأموم، لكن هذا قول ضعيف، والصحيح أنها ركن في حق المأموم وتسقط عنه في هذه الحال لأنه لم يجد القيام الذي هو محل القراءة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: المكروه ضد المندوب. المكروه في اللغة الشيء المبغض، فهو ضد المحبوب لغة، انتبه، المكروه لغة ضد ايش المحبوب، ما ضد المندوب، لكن اصطلاحا ضد المندوب، ولذلك قال وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. طيب ما مدح تاركه واضح، ولكن لا بد أن نزيد شرطا، وهو ما مدح تاركه لله لله، أما لو تركه لغير ذلك فلا مدح. كان لم يطرأ عليه المكروه إطلاقا ولم يخطر لذلك فلم يفعل، هل يمدح؟ لا. إذا نزيد شرطا يا أخي، ما هو أنت، ما هو الشرط الذي نزيده؟ نعم، امتثالا. طيب لا بأس، هذا بمعنى ما قلنا، نحن قلنا تاركه لله، طيب لا بد من هذا. فأما ترك المكروه لأنه لم يقع على باله ولم يخطر بباله فهذا لا ينجح عليه. وقوله ولم يذم فاعله، لم يذم فاعله شرعا ولا عادة وعرفا؟ شرعا، يعني معنى أن الشارع لا يذمه بفعل المكروه، نعم، ولكن في تعريف المؤلف نظر من وجهين. الوجه الأول أنه عرف الشيء بحكم، عرف الشيء بحكم، والتعريف بالحكم حسب اصطلاح الكلام أو المنطق، التعريف بالحكم غير مستساق عندهم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فكيف إذا حد بالحكم كله؟ الوجه الثاني أن إطلاق نفي الذم شرعا على فاعل المكروه فيه نظر، إن فاعل المكروه قد يذم شرعا، الالتفات في الصلاة مكروه صراحة تنظيم، ومع ذلك فإن فاعله يذم، لأنه يقال كيف تفعل شيئا تمكن الشيطان به من اختلاف الصلاة؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سئل عن الصلاة فقال هو اختلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد، وقال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فكيف يقال إنه لا يذم؟ لكن لا عنه هو لا يعاقب، لا يعاقب. الفرق بين من يذم ويقال الثاني والله يفعل المكروه على سبيل الذم، وبين أن يعاقب، وبين أن يعاقب. فلو أن المؤلف نفى العقوبة لكان مسلما، ولكنه نفى الذم، وفي هذا نظر الله. طيب، فإذن في تعريف هذا نظر من وجهين: الأول أنه عرف الشيء بحكمه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والشيء الثاني أنه نفى الذم عن فاعل المكروه، وهذا فيه نظر، فإن نفى الذم على سبيل الإطلاق عن فاعل المكروه فيه نظر. إذا قال قائل ما هو الحد الصحيح أو التعريف الصحيح للمكروه، فالجواب هو ما نهى عنه الشرع، ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الإلزام بالترك، هذا المكروه حدا، ما نهى عنه الشرع يدخل في ذلك المحرم ويخرج المباح والواجب والمندوب. يخرج المحرم بقوله لا على سبيل الإلزام بالترك، فإن المحرم منهي عنه شرعا على وجه الإلزام بالترك. قال ولا ثواب في فعله، معلوم لا ثواب في فعله، لأنه كيف يكون مكروها ثم يثاب عليه؟ هذا لا يمكن، أليس كذلك؟ كيف نقول هذا مكروه ومنهي عنه ثم يثاب عليه؟ واضح. لكن كأن المؤلف رحمه الله يشير إلى قول يجب فيه العناية والتحذير، وهو أن المكروه إذا كان مكروها في شيء فإنه لا ثواب في فعله، لكن هذا الشيء قد يكون مطلوبا ومكروها وفيه ثواب. الالتفات في الصلاة مكروه، فهل إذا التفت في الصلاة ينتفي الثواب عن الصلاة؟ بل يقال الثواب في الصلاة فاق، لكن المكروه ليس فيه ثواب. فبعض العلماء رحمه الله قال هذا نفي الثواب عن المكروه ليس الثواب على سبيل الإطلاق، لأنه قد يفعل الإنسان المكروه مع الثواب في الأصل. التسوق بما يجرح، التسوق بما يجرح مكروه ولا لا؟ لأنه يؤذي أو يضر، لكن نفس الثواب سنة، فهذا يحصل له الثواب بالتسوق، ولكنه فعل مكروها بكون الثواب غير مطلوب شرعا، لكن هذا أصل الفعل فعله على وجه يندب له. طيب، الذبح، ذبح الهدي سنة، وإن ذبح بهذه المكالة كره أو حرم، يكره الذبح أو يحرم، لكن أفضل الذبح الذبيحة تقرب من الله قربة، فيكون الكراهة ليس في الذبح من حيث هو ذبح، ولكن الكراهة في الذبح بآلة كاتة. على كل حال نحن نقول كما قال المؤلف: المكروه نفسه لا ثواب فيه، سواء كان صفة في غيره أو مستقلا في نفسه، هو نفسه لا ثواب فيه، لكن إذا كان صفة في غيره فهذا الغير إذا كان مطلوبا بقي الطلب قائما، بقي الطلب قائما والثواب ثابتا، وأما نفس المكروه فلا يمكن أن يكون مطلوبا ولا ثواب فيه. والصلاة والسلام على نبينا محمد. عرف المندوب يا زيد بن ثابت أن في ذلك تفصيلا، فإن عاد إلى وصف الشيء قيل إن في أصله ثواب، لكن هذا الوصف هو الذي لا يكون فيه ثواب، فالسواك بما يضر أصله مستحب ولا لا، لكن كونه بما يضر منهي عنه، يعني فيفرق بما نهي عنه أو بما كان مكروها في أصله وبما كان مكروها في وصفه، مع أن المكروه حتى في الوصف ليس فيه ثواب بلا شكال. فالإنسان الذي مثلا يرتبط بالصلاة نقول لا يمكن أن تتابع على هذا الإنسان، وإن كان تتابع على أصل الصلاة. قال: وهو تكليف، وهو تكليف يعني من الأحكام التكليفية. فإذا قال قائل: كيف يكون تكليفا وللإنسان أن يفعله ولا يعاقب؟ يقول: لأنه داخل في الأحكام التكليفية من حيث الالتزام بحكمها لا بفعله، فأنت ملزم بأن تعتقد هذا الشيء المكروه شرعا مكروه، ولا تعتقد خلاف ما دل عليه الشرع، لكنك لست ملزما بتركه لأنه ليس على سبيل الإلزام بالترك. وقول منهي عنه حقيقة يعني أنه أي المكروه منهي عنه، لا نقول إنه لما كان لا يعاقب فاعله لا نقول إنه منهي عنه، بل نقول هو منهي عنه، لكن نهي الشارع ينقسم إلى قسمين: قسم يدل على الإلزام بالترك وهذا هو المحرم، وقسم لا يدل عليه وهذا هو المنهي عنه والمكروه. والفائدة من هذا الكلام، الفائدة من هذا الكلام أن الإنسان لو ترك أمرا مستحبا فهل نقول إنه فعل مكروها؟ لا، لأنه لم ينهى عن ذلك. فمثلا لو ترك الإنسان رفع يديه في صلاة هل نقول إن هذا مكروه؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يرد النهي عنه، والمكروه منهي عنه، وعلى هذا فلا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، إلا أن يرد نهي خاص عن ترك هذا المستحب، فحينئذ يكون مكروها بالنهي لا بترك المستحب. انتبه. إذن فالفائدة من قولنا إنه منهي عنه أننا لا نقول لمن ترك شيئا مستحبا إنك فعلت مكروها، لأنه سيقول أنا ما نهيت عن هذا الشيء. طيب، لو ترك الإنسان الراتبة الفجر أو راتبة الظهر أو راتبة المغرب هل نقول إنه فعل مكروها؟ لا. لماذا؟ لأنه لم ينهى عنه، والمكروه منهي عنه حقيقة. قال: ومطلق الأمر لا يتناوله. وهذا أيضا واضح، مطلق الأمر لا يتناوله. فمثل إذا أمر الشارع بالسواك فإنه لا يريد منا أن نتسوق بشيء يضر، لأن هذا مكروه، فمطلق الأمر لا يتناوله. أما لو قيد الأمر فواضح أنه لا يتناوله، لو قيل استاقوا بسواك لا يضر فعدم تناوله المكروه أمر واحد، لكن عند الإطلاق
هل يدخل المكروه في الأمر المأمور به على سبيل الإطلاق؟ يقول المؤلف لا، فمطلق الأمر لا يتناول. أقيم الصلاة، هل يتناول أن تقيم الصلاة وأنت وتدخل فيها؟ لا، وإن كان لا يطلبها، لأن مطلق الأمر ينصب على المأمور به الذي يخلو من المكروه، لا على الذي فيه المكروه. وهو في عرف المتأخرين للتنزيه، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. من المتأخرون ومن المتقدمون؟ المتأخرون هم الذين بدا في عصرهم تقسيم الأحكام إلى خمسة أحكام، إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم ومباح. أما في عرف المتقدمين فالمكروه يكون للحرام. قال الله تعالى لما ذكر النهيات التي من جملتها الشرك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومعلوم ان الشرك وعقوق الوالدين وبحث المسائل والموازين واضاعه حقوق الناس لا شك انها حرام، فسمى الله تعالى مكروها. وفي الحديث الصحيح ان الله كره لكم قيل وقيل فقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة، وهذه الأشياء الثلاثة محرمة، مع ذلك تبر عنها بالكراهة. ومن ذلك أيضا قول بعض قول أئمة أكره كذا، حمل ذلك أصحابه على أن المراد بذلك التحريم. فالإمام أحمد مثلا إذا قال أكره كذا فمعناه التحريم، أنه حرام. لكن في عرف المتأخرين للتنزيه، ومن ذلك عبارتهم في كتاب البناء حيث قالوا يكره البناء على القبور. مرادهم بالكراهة؟ لا، المتأخرون للتنزيه، لكن بعض الناس قالوا نحمل هذه الكراهة على كراهة التحريم، لأنه لا يمكن أن يقول الفقهاء أن بناء القبور مكروه كراهة تنزيه، ولكن أن نقول في هذا الحمد نظر، لأن الفقهاء اصطلحوا على أن المكروه غير حرام، وإن كان قول الراجح أن البناء على القبور حرام، لكن لا مانع من أن يخطئ بعض الناس ويقول أنه مكروه كراهة تنزيه. المهم أننا إذا وجدنا في كلام الفقهاء المتأخرين كره كذا أو هذا مكروه أو يكره كذا، فالمراد كراهة التنزيه. طيب، قال المؤلف ويطلق على الحرام، يعني يطلق المكروه على الحرام، لكن في عرف من؟ في عرف المتقدمين. أما في عرف المتأخرين فلا يطلق، وهم إذا أرادوا كراهة التحريم قالوا يكره كراهة التحريم فيقيدونه، فأما عند الإطلاق فهو للتنزيه كما قال المؤلف. قال ويطلق أيضا على ترك الأولى، وهو ترك ما فعله راجح. نعم، يطلق المكروه على ترك الأولى وهو ما فعله راجح، وكأنه يريد أن يقول يطلق المكروه على ترك السنة، ولكن هذا أيضا لا بد فيه من قرين. إذا قيل يكره كذا في أمر مستحب، قال يكره تركه، نقول لا بد في هذا من قرين، وإلا فالأصل أن ترك الأولى لا يكره، كما أن ترك المستحب لا يستلزم الكراهة، لكن قد يراد به الكراهة ولكنه لا بد من التقييد. قال وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه، يعني فعل ما تركه راجح، ولو لم ينهى عنه ثم مثل فقال كترك مندوب، يعني قد يطلق على ترك المندوب أنه مكروه وإن لم ينهى عنه، ولكن هذا كما قلت لكم لا بد أن يكون مقيدا وأما على الإطلاق فإن ترك ما فعله راجع لا يسمى مكروها، لأن مكروه لا بد أن يكون منهيا منهيا عنه. قال ويقال لفاعله، أي فاعل المكروه مخالف، صح؟ فاعل المكروه مخالف أي معلوم لأنه منهي عنه. فإذا التفت بالصلاة فالالتفات مكروه، فنقول لهذا المنتفت إنك مخالف. طيب ويقال له مسيء، وهذا فيه نظر، لأن الإساءة تطلق غالبا على ما فيه الإثم. قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وفاعل المكروه لا إثم عليه. لكن قد يعتبر عن المؤلف بأنه قال يقال، وليس هذا على سبيل الاضطراب. واستدل القائلون بهذا بأن الإمام أحمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فقال رجل سوء مع أنه ترك سنة، ما ترك لم يترك واجب، ولكن قد يقال إن الإمام أحمد رحمه الله أراد بقوله فهو رجل سوء أي رجل لا تقبل شهادته، بدليل التفسير لا تقبل له شهادة، لأن الإنسان الذي يترك الوتر تركا مطلقا ما يصلي وتر أبدا مع سهولة الوتر وقلة ركوعه وسجوده وركعة واحدة فهو رجل سوء، لأن ذلك يدل على عدم اهتمامه بطاعة الله. فالوتر الذي حث عليه الشارع بل وبعض العلماء رأى أنه واجب، كيف يحافظ الإنسان على تركه؟ لا يحافظ على تركه إلا رجل سوء كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ويقال لصاحبه لفاعله فاعل المكروه غير ممتثل، صح؟ لأن إذا نهى الشارع عن شيء وفعلته عنه فلست بممتثل. ثم قال فصل المباح لغة المعلن والمألوف. المعلن يعني الذي أعلنه صاحبه، ومنه قولهم باح بسره يعني أعلنه، والمأذون يعني المأذون فيه. فتقول مثلا أبحت له أن يقول كذا، أبحت له أن يفعل، يعني هذه. قال وشرعا ما خلا من مدح ودم لذاك. المؤلف كما رأيتم جعل مناط التعريفات الأحكام، فقال ما خلا عن مدح خرج به المأمور من واجب ومستحب، ودم خرج به ما وقع فيه الدم من المكروه والحرام. وقول المؤلف لذاته يعني لا لغيره، يعني أن ذات هذا الشيء لم خال عن مدح ودم، ولكن لغيره قد يكون محمودا أو مذموما، بل قد يكون واجبا أو حراما. الله أعلم. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن معنى المباح في اللغة هو المعلم والمأذون، لأنه قال باح بسره إذا أعلنه، ويقال أباح له كذا أي أذن له فيه، أي أذن له فيه. وسبق أن المؤلف قال في تعريفه ما خلا عن مدح وذم لذاته، وأن هذا تعريف ثمار في الحكم. والصحيح في تعريفه ما لم يرد به أمر ولا نهي، ما لم يرد به أمر ولا نهي فهو مباح، أي إذا كان لا يتعلق بأمر الشارع ولا نهي فهو مباح. وسبق لنا أيضا أن محترز قوله لذاته أن المباح قد يكون مأمورا به لغيره وقد يكون منهيا عنه لغيره. وأظن أننا قلنا إنه تجري فيه الأحكام الخمسة من هذه الناحية، فيكون واجبا وحراما ومكروها ومستحبا كما يكون مباحا. ألم تذكروا ذلك؟ ها؟ طيب مثاله في واجب عادل متى يكون المباح واجبا؟ متى يكون المباح واجبا؟ لا متى يكون؟ نعم إذا كان لا يتم الواجب إلا به. إذا كان لا يتم الواجب إلا به مثاله فإنه يجب عليه نفس المال يتوضأ به كما. ومتى يكون مستحبا يا عبد الرحمن بن داود؟ أصبر يا أخي، متى يكون مستحبا؟ نعم إذا كان لا يتم المستحب إلا صار مستحب، مثل قد يكون واجب يعني ما يجوز يصلي بلا ماء بلا وضوء. طيب ما يحصل، لا ما يحصل، اذا كان يريد ان يصلي فيجب ان يصلي. نعم الا بالشراء. طيب وكذلك ايضا السواح، جيت أنت عند المسجد ووجدت واحد يسوي وأنت ما معك مساك توقف للصلاة، إشراءك الأمن مستحب. ولهذا أهل المساوي يقعدون عند أبواب المساجد، فإذا جاء واحد معه مساك يشتري. نعم أسمع أظنهم يقولون يا فلان يفعل السنة يفعل السنة، ما هو يحبون بهذا، لكن لسان حالهم يقول هذا. طيب ومتى يكون مكروها المباح؟ مثل شراء البصل للأكل بلا حاجة. نعم هنا أما إذا اشتراه ليأكله حتى لو يصلي واو حرام، لكن إذا اشتراه ليأكله وهو يريد أن يذهب إلى المسجد لكن ما أراد بذلك أن يمنعه فهذا مكروه. في مثل آخر فهمتم سؤال الجواب، من سافر ليكاثر في الدنيا فصريحة هذا الذي ذكره ليس الفقه، قال لو سافر ليأكل البصل كره له أن يسافر. حرف لها ما يجد بصل إلا السفياض. نعم فسافر ليأكل أكل. طيب أعرف هذا المثال للفقه. نعم لا سافر أكل البصل مكروه مطلق المذهب. على كل حال إن إذا كان وسيلة المكروه صار مكروه حراما متى يكون حراما؟ إذا كان وسيلة الإحرام فهو حرام، مثل إذا قال ما يفكر، إذا شرب الخمر وقال ما يفكر يبي يركب شوي نعم. طيب فلما يتخذه بالقمار وبيع العنب لم يتخذه خمرا، الأمثلة كثيرة فيها، واضح؟ طيب. وكذلك أيضا إذا كان وسيلة لترك واجب كالبيع والشراء بعد نداء الجمعة، هذا وسيلة لترك واجب، فيكون هذا المباح يكون حرام. يقع علينا أي المباح هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طيب. ولهذا قال مالك لذلك، هل المباح والواجب نوعان للحكم أو هما بمعنى واحد؟ طيب. يقول مالك رحمه الله تعالى: وهو وواجب نوعان للحكم. هذا إشارة إلى قول من يرى أنهما ليس نوعان، ليس نوعين، وأن المباح داخل في الواجب، أن المباح داخل في الواجب، فيرى أنه ما المباح إلا وهو واجب. لماذا؟ قال: لأنه إذا اشتغل به انشغل عن المحرم، إذا اشتغل به انشغل عن المحرم، فيكون مباح على هذا القول والواجب نوعا واحدا، لأن من اشتغل بالمباح اشتغل المحرم. الإنسان الذي اشتغل ببيع وشراء المباح انشغل به عن الملاهي المحرمة وعن أذية المسلمين وما أشبه ذلك، وعلى هذا فلا يكون في الدنيا شيء يسمى مباح، لا يكون في الدنيا شيء يسمى مباح. ولا شك أن هذا القول هو قول مشهور للكعبي، لكنه قول باطل. ترده الأدلة، ترده الأدلة. قال الله تعالى: ولا تقول لما كسب أرسلتكم بكذب هذا حلال وهذا حرام. وقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، وهذا صريح. ويردها أيضا أن العلماء يكادون يكونون مجمعين على أن المباح قسم مستقل برأس من أقسام التحريم. عرفتم؟ وهذا نقل فيه الإجماع إلا هذا الرجل الذي خالف الأمة. ويدل على ذلك أيضا أنه على زعمه قد يكون الحرام واجبا، قد يكون الحرام واجبا، كما لو اشتغل بالصغيرة عن فعل الكبيرة. على رأيه نقول: إذا ذهب الرجل يقبل المرأة الجميلة ويضمها ويخمها، نعم، ويضاجعها ويصارعها، هذا واجب. لماذا؟ لأنه ينشغل بها عن الزنا بها، ينشغل بها عن الزنا بها، وهذا يرده العقل والشرع والذوق. إذن قول المؤلف وهو واجب نوعان للحكم يرد بها على من قال إنهما نوع واحد. وليس مراد المؤلف أن المباح نوع والحكم والواجب نوع، يعني يريد أن ينص على ذلك، هذا شيء معلوم، لكن أراد أن يدفع به قول من يقول إنهما نوع واحد، نوع واحد. طيب. نقول: وليس مأمورا به، خلافا لمن قال بذلك أيضا. قال: إن المباح نوع مستقل برأسه والواجب نوع مستقل برأسه، لكن المباح مأمور به. ليش؟ لأنه ينشغل به عن المكروه، والمكروه مأمور بتركه، فيكون المباح مأمورا به. ونحن نقول: ليس مأمورا به أيضا، بل المباح مأذون به وليس مأمورا به. واضح؟ طيب، نعم، لو فرض أنه دار الأمر بين أن يتلهى الإنسان عن هذا الحرام بوعده في مباح، أو أن يتلهى عن هذا المكروه في مباح، لقلنا حينئذ إن المباح صار واجبا في الأول ومستحبا في الثاني. لكن هذا من جملة العوارض التي تعرض إيش؟ لا، التي تعرض المباح. أما أن نجعله وصفا دائما للمباح فنقول إن المباح واجب لأنه ينشغل به عن محرم، ومأمور به لأنه ينشغل به عن مكروه، فهذا ليس بصحيح. ولكن كما قلت لكم إن بعض أهل العلم رحمهم الله يأخذون الشيء من جانب واحد ويغفلون عن الجوانب الأخرى، وهذا نقص كبير في طلب العلم. فالواجب على طالب العلم لا من جهة التصرف في النصوص ولا من جهة التصرف في المعقول أن لا ينظر إلى الشيء من جانب واحد، بل ينظر إليه من الجوانب كلها حتى يوجد شيء حقه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما معنى يا شاكر قول المؤلف وهو وواجب حسب ما يكون وسيلة له؟ قد يكون واجبا، قد يكون حراما، وقد يكون مكروها، وقد يكون سنة، وقد يكون مباحا. مر علينا هذا ولا لا؟ وذكرنا لذلك أمثلة. ثم قال المؤلف وليس منه ولا منه فعل غير المكلف، يعني وليس من المباح فعل غير المكلف من المأمورات، فعل غير المكلف من المأمورات. فمثل المكلف يصلي صلاة الفريضة ويصلي صلاة النافلة ويتصدق إذا جاز أن يتصدق. يقول المؤلف لا نصف هذا بأنه مباح. لماذا؟ لأن هذا مأمور به أمر إيجاب في حق المكلف، ولكنه في حق الصغير ليس أمر إيجاب، لأن الصغير قد رفع عن القلم. فيقول إذا لم يكن أمر إيجاب وأنه رفع عن القلم فمعنى ذلك أنه غير مكلف، فلا يوصف فعله بإباحة ولا بواجب ولا مستحب. ولكن هذا أيضا خلاف التحقيق، كلام المؤلف هنا خلاف التحقيق، بل فعل غير المكلف يوصف بالإباحة وبالمشروعية وبالنهي. فإذا فعل المكلف غير المكلف إذا فعل شيئا مباحا كلبس الثوب، لماذا نصفه؟ لأنه مباح. إذا صلى نقول هذا مشروع ومأمور به ومثاب عليه، مثاب عليه، لكنه لا يأثم بالترك لعدم قابليته للعقوبة لأنه صغير. كذلك إذا فعل المحرم نقول هذا فعل منهيا عنه، ولا نقول إن هذا مباح له، ولا نقول ليس بمباح ولا محرم، بل نقول هو محرم لكن إيش؟ لا يعاقب عليه لأنه غير أهل للعقوبة. ومن غير المكلف؟ غير المكلف الصغير والثاني المجنون، الصغير والمجنون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يفيق. طيب، قال ويسمى طلقا وحلالا، يعني أن المباح له عدة أسماء، يسمى طلقا. فإذا سئلت ما حكم لبس الثوب فقل طلق، يعني مباح. وحلالا واضح، حلال، يحل الإنسان أن يلبس الثوب، يحل الإنسان أن يشتري، يحل الإنسان أن يبيع، أن يستعجل، أن يركب السيارة وما أشبه ذلك، نقول نعم هذا من أسماء المباح. وسيأتي أنه يسمى أيضا جائز. طيب، ثم قال ويطلق وحلال على غير الحرام. يطلق يعني المباح، والحلال على غير الحرام. مش غير الحرام، الواجب والمستحب والمكروه، ولكن هذا بالمعنى الأعم. فيقال مثلا هذا حلال يعني غير حرام. والغالب أن هذه العبارة إنما تقال في مقام النزاع بين العلماء، فيقول هذا حلال دفعا لقول من يقول إنه حرام، وإن كان في نفس الأمر مطلوبا شرعا، مثل قول بعض الفقهاء ويحل للقارن والمفرد إذا لم يسوق هديا أن يجعل إحرامهما عمرة ليصير متمتعين. قولهما يحل لهما أن يجعل إحرامهما عمرة، إذا قرأه القارئ ظن أن هذا من باب الحلال المتساوي الطرفين، ولكن الواقع أنه ليس من باب الحلال المتساوي الطرفين، ولكنه من باب التعبير بالحلال لدفع من يقول، لدفع قول من يقول إنه حرام. لأن بعض العلماء يقول إنه لا يجوز للقارن والمفرد أن يفسخ نسكهما إلى العمرة ولو من أجل التمتع. فإذا عبر بعض العلماء يحل للقارن والمفرد أن يفسخ نسكهما إلى العمرة ليصير متمتعين، فمراده بذلك إيش؟ مراده بذلك أن هذا ليس بممنوع. والمهم أنه يأتي في عبارة بعض الفقهاء ذكر الحلال مرادا به إيش؟ غير الحرام، فيشمل ما قد يكون واجبا أو مستحبا. نعم. قال والإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية، وإلا فعقلية. الإباحة إن أريد بها مدلول خطاب الشرع فهي شرعية، وإن أريد بها مطلق الإذن فهي عقلية. أما الأول فإذا كان الإنسان قال هذا الشيء مباح، يعني أن هذا مقتضى خطاب الشرع، فإن الإباحة حينئذ تكون شرعية. وأما إذا أراد بها أنه غير ممنوع من ذلك فهي عقلية، لأن الأصل هو عدم المنع. والخلاصة أن الإباحة إن كانت مستندة إلى دليل من الشرع فإنها شرعية، وإن كانت مستندة إلى الأصل وهو براءة الذمة فهي عقلية، لأن الأصل عدم التكليف وعدم القول بالإلزام فعلا أو تركا. ثم قال وتسمى شرعية بمعنى التقرير أو الإذن. تسمى إيش؟ الإباحة شرعية بمعنى أن الشارع قرر أو أن الشارع أذن فيها. وكلام المؤلف في الحقيقة هذا كله كلام منطقي، الفائدة منه قليلة، لأننا نقول إن الإباحة إذا كان مستندها العقل فهي عقلية، وإن كان مستندها الشرع فهي شرعية. ومعلوم أن الشرع فيه قاعدتان عظيمتان. القاعدة الأولى في العبادات والأصل فيها إيش؟ الحظر، حتى يرد إذن من الشرع بها. والقاعدة في غير العبادات أن الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل من الشرع على المنع. الله أعلم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف فيما سبق أن فعل غير المكلف لا يوصف بالإباحة، ووجه ذلك وبينا وجه ذلك أن فعل غير المكلف مأمور به، قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه. فإذا زنى غير المكلف مثلا، هل نقول إن زناه مباح؟ ها؟ لا. ففعل غير المكلف للمحرم لا نقول إنه مباح، بل نقول إنه محرم لكن تنتفي فيه العقوبة. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للعقوبة. ترك واجبا، هل نقول إن ترك الواجب من الصغير والمجنون مباح؟ لا، بل نقول إن ترك الواجب حرام، ولكن لا يعاقب عليه الصبي لأنه ليس أهلا للعقوبة. طيب، وسبق لنا أن الحلال أن المباح يطلق على غير الحرام، فيشمل الواجب والمستحب بل والمكروه أيضا. أحيانا يقال يحل أي لا يحرم، فلا يمتنع أن يكون هذا الشيء الحلال واجبا أو مستحبا أو مكروه. وسبق كذلك أن الإباحة قد يراد بها خطاب الشرع، إن يريد بها خطاب الشرع فهي شرعية وإلا فعقلية. وذكرنا أن هذا من المباحث التي لا تؤدي إلى فائدة بينة، وأن الإباحة يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام. وش غير الحرام؟ الواجب والمستحب والمكروه والمباح. لكن الأصل أنه يطلق على المباح، أي على مستوي الطرفين. فيعبر الفقهاء رحمه الله بقولهم يجوز عن يحل أو عن يباح، ويقولون الأحكام خمسة: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. فالأصل أن الجائز هو مستوي الطرفين، هذا الأصل. وقد يراد به ما لا يمتنع، قد يراد بالجائز ما لا يمتنع، فيشمل الواجب. الواجب في الواقع جائز الوقوع، لكن هل هو جائز الترك؟ لا. ولهذا صح أن نقول لو كان سائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي الظهر بعد زوال الشمس؟ قلنا جائز، يعني غير ممكن أن يصلي بعد زوال الشمس مباشرة، مع أن الصلاة واجبة. لكن كما قلت لكم الأصل في الجائز أنه مستوي الطرفين، وقد يطلق على ما ليس بحرام، على ما لم يكن شرعا فيعم غير الحرام. وعقلا يعني قد يطلق الجائز على ما لا يمتنع عقلا فيعم كل ممكن، ويدخل فيه الواجب ولا لا؟ يدخل فيه الواجب عقلا. أنا أتكلم في الأحكام العقلية، الأحكام العقلية الثلاثة فقط: واجب وجائز ومستحيل. فالواجب ما لا يتصور عدمه، والمستحيل عكسه ما لا يتصور وجوده، والممكن والجائز ما يتصور وجوده وعدمه. فمثلا لا لو قال لك ما قائل ما تقول في وجود الله عز وجل؟ ها؟ واجب. لماذا؟ لا يتصور عدمه. ما تقول في فناء الله؟ قلنا مستحيل، لأنه لا يتصور وجوده. وجود يا أخي. طيب لو قال لك قائل ما تقول في وجود الإنسان؟ جائز، لأن يتصور عدمه. لو قال لك ما تقول في فناء الإنسان؟ جائز كذا. طيب إذن الجائز ما أمكن وجوده أو عدمه، والواجب ما لا يتصور عدمه، يعني ما وجب وجوده، والمستحيل ما لا يمكن وجوده. فإذا رأيت مثلا في كتب أهل الكلام هذا جائز، هذا ممتنع، هذا ممكن، فاعلم أن المراد بالجائز عندهم الممكن الوقوع، وليس المراد الجائز الذي لم يتعلق به ثواب ولا عقاب، بل الممكن الوقوع. طيب فإذا قال قائل مثلا هل يجوز أن يعذب الله عز وجل الخلق بلا ذنب؟ ها؟ مستحيل، عقل جائز. نعم عقل جائز، ولكن قد يقول لك قائل بل ليس بجائز، حتى عقل ليس بجائز، لأن الله لو عذب الناس بلا ذنب لكان هذا ظلما وكل نقص، والنقص ممتنع الله عز وجل. ولهذا قال بعض العلماء إن قول السفارين وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، قال إن هذا خطأ. ليش؟ لأن الله أولا لأن الله أخبر بأنه لن يظلم الناس شيئا، وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ولو قلنا بالجواز لكان في ذلك تكذيب الله عز وجل وحاشاه أن يفعل. ثانيا لو قلنا بذلك لكان ظلما، والظلم مستحيل على الله عز وجل لأنه صفة نقص. والقاعدة عندنا في الجائز عقلا والممكن عقلا أن ما جاز وقوعه وعدمه فهو جائز، وما لم يجز وقوعه ولا عدمه فهو مستحيل، وما وجب وقوعه فإنه واجب. فما لا يجوز وقوعه مستحيل، وما وجب وقوعه واجب، وما جاز فيه الأمران جائز. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الجائز يطلق عدة إطلاقات. أولا إطلاقا لغويا، فما معنى على هذا الإطلاق؟ نعم العادل، يعني جاز كذا أي عبر. طيب ويطلق أيضا شرعا اصطلاحا على كل ما لا يمتنع شرعا، فيشمل يشمل الواجب ولا لا؟ يشمل الواجب، يعني كل ما لا يمتنع شرعا يقال له جائز فيشمل الواجب. وقد مر علينا قبل في الفقه وللمستودع مطالبة غصب العين، اللام قلنا أنها تفيد الإباحة، يعني أنه يجوز أن يطالب صاحب العين، ومع ذلك قلنا إن هذا لا يمنع إيش؟ لا يمنع الوجود. لكن لاحظوا أن هذا يطلق، أن هذا لا يطلق إلا بقرين، وإلا فإن الأصل أن الجائز مستوي الطرفين، يعني أن العلماء إذا قالوا يجوز كذا ليس مرادهم أنه لا يمتنع، الأصل أن معنى يجوز أي مستوى الطرفين، يعني يجوز هذا وترك وعدمه، لكن قد يطلق على ما لا يمتنع شرعا بأمر غير حرام. له إطلاق ثالث عقلي. حجاج أجاز عقلا؟ كل ما يمكن وقوعه، نعم، سواء كان عدميا أم وجوديا. وذكرنا في الدرس السابق أن الأقسام بالنسبة للعقل ثلاثة. طيب الواجب؟ لا، ما هو ما لا يتصور عدمه، هذا الواجب. والجائز يا خالد؟ نعم لا يتصور وجوده. طيب فمثلا وجود الرب عز وجل واحد، وتعدد الآلهة مستحيل، واستواء الله على العرش جائز، يعني يجوز أن يستوي ويجوز أن لا يستوي، لكن لما أخبر أنه استوى على العرش صار اعتقاده واجبا. طيب يقول كل ممكن وهو ما جاز وقوعه حسا أو وهما أو شرعا. ما جاز وقوع حسا مثل الليل والنهار والحر والبرد والقسط والجد وما أشبه ذلك، هذا جاز وقوع حسا. وعقلا مثل ما جاز وقوع عقل، كل ما لا يستحيل فهو جائز الوقوع عقلا. الجمع بين الضدين مستحيل، غير جائز عقلا. بين المتناقضين مستحيل، بين المتماثلين جائز، المثلين بين المثلين جائز، بين الخلافين جائز. الجمع بين الخلافين جائز. الخلافان لا يجتمع، يعني يجتمعان ويرتفعان، فالحركة والبياض، الحركة والبياض يجتمعان ولا يجتمعان؟ يكون الشيء متحركا وأبيض، ويرتفعان أيضا، يكون ليس متحرك ولا بأبيض. لو تعطينا الشرع على هذا. لا، حسنا وهما أو شرعا. وعلى مسبوق الغريب ان المؤلف ما ذكر ما جاز وقوعه وهما، والحقيقه ان هذا فيه نظر، لان ما جاز وقوعه وهما قد يكون مستحيلا عقلا، قد يكون مستحيلا عقلا. فإن الإنسان قد يتوهم اجتماع الضدين، قد يتوهم هذا، ولكنه لا يمكن. قد يتوهم أشياء لا يمكن أن تقع حسا، يتوهمها ويتخيل ويظن أشياء لا يمكن أن تقع حسا. فالحقيقة أن الوهم يفرض أشياء لا يمكن وقوعها أبدا. ألم تعلموا أن غلاة المعطلة قالوا إن الله لا يوصف لا بوجود ولا بعدم؟ تخيلوا ذلك وهما، لكن في الواقع هل يمكن هذا؟ لا يمكن. فلذلك القول بأن ما جاز وهما يعتبر جائزا فيه نظر ظاهر، لأننا لو اعتبرنا أن ما جاز توهمه فهو جائز لكان ما قاله هؤلاء المعطلة وأتباعهم جائزا، ولا أمكن ولا يمكننا أن نرد عليه. فالوهم قد يفرض أشياء لا يمكن أن توجد بل يستحيل، ربما يفرض الذهن تماثل الخالق والمخلوق، نعم، وهو أمر مستحيل ولا يمكن أن نطلق على هذا أنه جائز، لا يمكن أبدا أن نطلق عليه أنه جائز. أما شرعا فنعم، ما جاز شرعا فهو ممكن عقلا، ما جاز شرعا فإنه ممكن عقلا، صح ولا لا؟ كل شيء جائز بالعقل هذا الشرع فهو جائز بالعقل، لأن الشرع لا يمكن أن يجيز شيئا لا يقع، لو أجاز الشرع شيئا لا يقع لكان هذا من باب اللغو، بل كل ما جاز شرعا جاز عقلا، وليس كل ما جاز عقلا جاز شرعا، لأن العقل قد يجوز أشياء لا يمنعها لا يجوزها الشرع، وذلك لقصور العقل. قد يرى مثلا بعض العقول أن هذا جائز، كأهل البدع يرون أنه يجوز عقلا بل يجب عقلا أن تنتفي الصلاة عن الله، ومع ذلك فإن الشرع يوجبها ولا يرى ذلك جائز. قال وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا، هذا صح، يطلق الجائز على ما استوى فيه الأمران شرعا، مثل المباح في المباح. فمثلا تقول يجوز للإنسان أن يصلي في الليل 4 ركعات وركعتين، يعني 4 ركعات بتسليمتين، هذا نقول جائز، وإن كان زيادة الخيرين أفضل لكنه من حيث عدم التأثيم بالفعل يكون مسبب رفض. طيب، يجوز أن تلبس ثوبا أبيض على نوع معين من التفصيل وثوبا أبيض على نوع آخر من التفصيل لا يمنع الشرع، هذا مسبب الطرفين ولا؟ نعم. يقول وعلى ما استوى فيه الأمران عقلا كفعل صغير. فعل الصغير يقولون إن العقل يجيز على وجه يستوي فيه الأمران الفعل والترك، وهذا من حيث التأثيم صحيح، فإن العقل يرى أن الصغير لا يأثم سواء فعل أو ترك لأنه غير مكلف، لكننا نقول إن العقل لا يساوي بين فعل الصغير الممدوح عليه وفعل الصغير المذموم عليه. كذا لو أن صغيرا جاء دخل علينا له 10 سنوات بأدب سلم وجلس في منها المجلس كما ينبغي أن يجلس، وجاء صغير ودخل منفوش الشعر مغبر الوجه دخل يشتم ويلعن وراح من صدر المجلس، هل يستوي هذا عقلا؟ أبدا لا يستوي عقلا، وإن كان من حيث التأثيم يستوي، كلاهما غير آثم، كلاهما غير آثم، لكن العقل كما مر علينا يحسن ويقدر، يحسن ويقدر، يرى أن هذا حسن وذاك قبيح. وكل هذه المسائل التي قد يجب الإنسان بفهمه ويذهب المؤلف وأمثاله إليها يبدو لي والله أعلم أنها إنما جاءت من طريق المجادلة والجدل والمضايقات، فيتكلم الإنسان يقول الصغير فعله جائز مستوى الطرفين عقلا، فنقول لا، ما هو مستوى الطرفين عقلا إلا من حيث التأثير، لأن فعله الذي يؤمد عليه والذي يندم عليه من حيث التأثير سواء. طيب، وعلى مشكوك فيه فيهما.
مشكوك فيه فيهما أي في العقل والشرع، يعني الشيء المشكوك فيه يجوز يقول الإنسان فيه جائز هذا وجائز هذا، جائز هذا وجائز هذا، يشكي في الحكم. يسألك سائل يقول هل يجوز أن يفعل الإنسان كذا وكذا شرعا، فتقول والله يجوز هذا ويجوز عدمه. لماذا؟ لأن الأدلة تقتضي الجواز والعدم، أو لأنك شاك في ذلك، لأنك شاك. فأحيانا يطلق الجائز على شيء مشكوك فيه لا يستطيع الإنسان يحكم فيه أحد أمرين بشك. في العقل وهل يجوز عقلا أن يقع كذا، تقول يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع لأنك شاك. فالمشكوك فيه يكون محتملا للأمرين ويسمى جائزا، إما في العقل إن كان من الأمور العقلية، وإما في الشرع إن كان من الأمور الشرعية. قال ورجح أو على مشكوك فيهما بالاعتبارين، أي أنه جائز بالاعتبار وممنوع باعتبار لأنه تنشأ. ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين نبذ وإباحة، إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ الوجوب، فإنه يقول المؤلف يبقى الجواز مشتركا بين النبذ والإباحة. ووجه ذلك أن أمر الشارع به على سبيل الوجوب دليل على أن مصلحته راجحة، كذا حيث سيال. فإذا نسخ الوجوب فيحتمل أن المصلحة فيها شيء من قد بقي فيها شيء فيترجح النبذ، ويحتمل أن المصلحة زالت فيترجح الإباحة. نسخ الله سبحانه وتعالى وجوب مصابرة الرجل لعشرة والمئة للألف إلى مصابرة المئة لمئتين والألف لألفين. فهل مصابرة المئة لثلاثمائة مباحة كل مندوبة؟ في احتمال، في احتمال أن تكون مباحة وأن تكون مندوبة، ولكن هذا الاحتمال يعين أحدهما ما تقتضيه المصلحة. قد تكون مصلحة تقتضي أن يصادر الثلاثمائة لكم؟ لأربعمائة. وقد تكون المصلحة على خلاف ذلك، فالإنسان فيما عدا الواجب يكون مخيرا فيه وينظر في ذلك إلى المصلحة. قال ولو صرف نهي عن تحريم فقيت الكراهة حقيقة، يعني لو ورد حديث فيه نهي أو آية فيها نهي وكان المراد بالنهي ولم يكن المراد بالنهي التحريم لوجود قرائن تدل على أنه ليس للتحريم، يقول مؤلف فقيت الكراهة حقيقة. وهنا يسأل يقال ألستم تقولون إذا نسخ الوجوب بقي الجواز مشتركا بين النبذ والإباحة، فلماذا تقولون إذا صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة؟ نعم بقيت الكراهة حقيقة، يعني ولم يكن مشتركا بين الكراهة والإباحة. والجواب على ذلك أن هناك فرقا بين النسخ وبين الصرف إلى الكراهة، لأن النسخ ثبت الوجوب في الأصل ثم نسخ، أما هذا فلم يثبت التحريم من الأصل، بل صرف النهي فيه إلى الكراهة من أول الأمر. ففرق بين شيء صرف وبين شيء نسخ.
لأن المصروف عن التحريم لم تثبت دلالته على التحريم من الأول، فإننا قد قلنا المراد بالنهي إيه؟ الكراهة، فيكون كراهة تكون كراهة حقيقة فيه. أما النفي فإننا قلنا بالأول إن هذا دال على الوجوب، ثم نسخ الوجوب فبقي الجواز مشتركا بين الندب والإباحة. وكذلك لو كان هناك تحريم ثابت ثم نسخ التحريم بقي الجواز مشتركا بين الكراهة والإباحة، فيجب علينا أن نعرف الفرق بين النهي المصروف إلى الكراهة وبين النهي المنسوخ، وكذلك فرق بين الأمر المصروف عن الوجوب إلى السنية وبين الأمر المنسوخ من الوجوب. أولا طيب، الأمر المصروف إلى السنية تبقى السنية في حقيقة اللي هو النفي، والأمر المنسوخ الذي دل على الوجوب ثم نسخ يحتمل أن الشرع رفع الحكم مطلقا، ويحتمل أنه رفع وجوب الحكم، فإن قلنا بأنه رفع الحكم مطلقا بقيت الإباحة، وإن قلنا إنه نسخ وجوب رفع وجوب الحكم بقي النفي. لكن إذا صرف النص من الأصل عن الوجوب إلى السنية بقيت السنية حقيقة، بقيت السنة حقيقة. في النهي كذلك، إذا نسخ النهي من التحريم عن التحريم يعني نسخ التحريم بقي الجواز مشتركا بين الكراهة والإباحة، ولو صرف النهي إلى غير التحريم فهو للكراهة حقيقة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن خطاب الشرع نوعان، خطاب تكليف وخطاب وضع. خطاب التكليف هو الذي يقتضي الأحكام الخمسة السابقة، وهي طيب المندوب، هذا يسميه العلماء حكما تكليفيا، لأنه يخاطب به المكلف فيؤمر وينهى ويرخص له. أما خطاب الوضع فليس للمكلف فيه فعل ولا عمل، بل هو من وضع الله عز وجل، وضع أشياء علامات تثبت الشيء أو تنفيه. ولهذا قال خطاب الوضع خبر استفيد من نص الشارع علما معرفا لحكمه. خبر، كيف خبر؟ يعني بأن نقول هذا سبب، هذا علة، هذا شرط، هذا مانع، هذا خبر ولا لا؟ بإزاء قولنا هذا واجب وهذا حرام. إذا قلنا هذا واجب وهذا حرام نسميها حكم إيش؟ تكليف. إذا قلنا هذا سبب، هذا علة، هذا شرط، هذا مانع، هذا ركن، نسمي خطاب وضع. فيقول مالك خبر يعني يصدر منا نحن، استفيد يعني استفدناه من نص الشارع علما يعني دليلا، وهي مفعول نص علما، هذا مفعول نص الذي هو مصدر، معرفا لحكمه. معرفا يعني يعطينا معرفة لحكم هذا الشيء. فالسبب الذي هو ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، من الذي وضع هذا السبب لوجوب الزكاة؟ الشارع. هذا السبب علم يعني كالعلم كالدليل كالجبل يعرف لنا الحكم، وهو وجوب الزكاة عند وجود إيش؟ السبب الذي هو النصاب. المانع خبر استفدناه من نفس الشارع علما معرفا لحكمه، يعني أنه إذا وجد المانع انتفى الحكم. قال ولا يشترط له تسليم، معلوم لأنه من وفى الله وهم من فعل البشر، حتى نقول لا بد أن يكون مخاطب به مكلفا. فكون ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة ما للمكلف فيه دخل، ليس المكلف هو الذي عامل أن يكون هذا سببا، أو تمام الحول شرط لوجوب الزكاة ما هو من المكلف، فلهذا لا يشترط له تكليف. قد تقول كيف لا يشترط له تكليف، أليس لا يجب الشيء إلا على مكلف؟ فجواب نعم، لكن سبب الوجوب هل هو مثل المكلف؟ مش الجواب لا، زوال الشمس سبب لصلاة الظهر أو لوجوب صلاة الظهر، هل زوال الشمس من فعله حتى تكلف به؟ لا، وإذا لم أكلف الشيء فلا يشترط له تكليف ولا كسب، يعني ولا يشترط أن يكون من كسب الإنسان أي من فعله، بل ولا يلزم، بل قد يكون ليس من فعله جزما. صحيح أن الإنسان قد يتجر فيكسب مالا يبلغ النصاب، فيكون المكلف سببا لوجود السبب، لكن هل نلزمه أن يتجر لأجل أن تجب عليه الزكاة؟ لا. قال ولا يشترط له علم ولا قدرة، وسبب ذلك أنه ليس من فعل الإنسان حتى نشترط له العلم، فزوال الشمس ليس من قدرتنا ولا من علمنا، تزول والإنسان لم يعلم، وتزول والإنسان غير قادر على منعها ولا على زوالها. فالمهم أن خطاب الوضع لا دخل للإنسان فيه ولا صنع له فيه، بل هو من وضع الله عز وجل يجعله سببا يتبين به الحكم، إلا سبب عقوبة أو نقل ملك. سبب العقوبة هذا للإنسان فيه كسب، فالجلد أي جلد المئة للإنسان فيه كسب، وهو الزنا، هذا مثال المكلف. فإذا قيل ما سبب عقوبة هذا الشخص بمئة جلدة وتغريب عام، يقال الزنا. الزنا من فعلك ولا من فعل الإنسان ولا لا؟ نعم، الزنا من فعل الإنسان. ما سبب وجوب صلاة المغرب غروب الشمس، هل هو من فعلي؟ لا. إذا ما كان سبب عقوبة فهو ينسب للإنسان، كالزنا والسرقة والقذف، هذا من فعل الإنسان، لكن زوال الشمس ليس من فعل الإنسان. بلوغ الإنسان من فعله ولا من غير فعله؟ من غير فعله. هو يتم 15 سنة سواء رضي ولا ما رضي. لو أن رجلا بلغ 15 سنة وخاف من إلزامه بالشرائع وبلغ أول فرمالي إلى 13 سنة، يمكن هذا ولا لا؟ لا يمكن، لأن هذا من غير فعل. طيب كذلك نقل الملك، ما سبب نقل ملك هذا الشيء من زيد إلى عمر؟ سببه البيت. طيب البيع من فعل المكلف ولا من غير فعله؟ من فعله. ومع ذلك جعل الله البيع سببا لانتقال الملك، لكن الإرث سبب لانتقال الملك. لا نعم، الإرث انتقال الملك، ما سببه؟ الموت. هل الموت من فعله؟ ليس من فعل الإنسان. إذا قول مؤلف أو ملك ليس على إطلاق، فقد يكون انتقال الملك بسبب لا أثر للإنسان فيه، وأما قول ياسر إنه قد يكون من فعله فهذا كقول نمرود أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت، فالإنسان ما هو يفعل الموت، يفعل سبب الموت، لكن الموت التي تفوت به الحياة هو من فعل الإنسان. على كل حال قول المؤلف أو نقل ملك هذا ليس على سبيل الإطلاق، لأن نقل الملك قد يكون باختيار الإنسان وقد لا يكون باختيار، ولكن لقائل أن يقول المؤلف لم يقل وانتقال الملك بل قال نقل الملك، وفرق بين نقل وانتقال. الإرث انتقال والبيع نقل، يعني يمكن أن يدافع عن المؤلف فيقال إن المؤلف رحمه الله لم يقل أو انتقال ملك حتى نقول إنه إن هذا يدخل فيه الإرث، بل قال أو نقل ملك، والنقل لا يكون إلا باختيار، وإذا كان باختيار فهو من فعل المكلف. ثم قال وأقسامه أي أقسام خطاب الوقت أربعة: سبب وشرط، نعم علة وسبب وشرط ومانع، هذه أحكام وضعية أربعة، أضفها إلى أحكام التقليدية السابقة خمسة تكون جميع تسعة، خمسة منها تكليفية وأربعة وضعية. الوضعية أربعة: العلة سبب الشرط المانع. طيب العلة يقول أصلا عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، هذه في الأصل، يعني العلة في الأصل هي المرض، العلة في الأصل هي المرض، يقال اعتل فلان أي مرض، نعم هذا في الأصل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله العلة عرض موجب لخروج البدن الحيوان عن الاعتدال الطبيعي. وش رأيكم لو قال العلة في الأصل هي المرض؟ ها؟ لكان أوضح وأخطر، لكن هذا من جملة ما في به المناطق من الكلام المزين المزخرف. شف عرض يعني ليس ذاتيا، لأن العرض لأن المرض طارئ. طيب موجب لخروج البدن يعني أنه إذا وجدت العلة أوجبت أن يخرج البدن عن الحيوان عن الاعتدال الطبيعي، بأن يغلب عليه الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة فيختل، نعم. وهم رحمهم الله ذكروا هذه الطبائع الأربع مع أنه ربما يكون هناك طبائع أخرى لم تدرك في الطب السابق ووجدت في الطب الحديث. المهم متى خرج الإنسان عن اعتداله الطبيعي فإنه يسمى معتلا ومعلولا وبه علة وما أشبه ذلك. طيب وإذا اضطرت الشجرة هل نقول هذا الاضطرار علة؟ كلام المؤلف يدل على أن لا يقال، لأنه يقول البدن الحيوان، فلا نقول للشجرة إذا اضطرت إن فيها علة، لكن قال بعض العلماء بل نقول لأن علة كل شيء بحسبه، وكما أننا نسمي الشجرة الخضراء حية وإذا يبست سميناها ميتة، فإذا اضطرت ولويت سميناها مريضة، ولا سيما في الوقت الحاضر. الآن الشجر لها أطباء وصيادلة وأدوية، أليس كذلك؟ نعم، وأظن فيها مستشفيات لها. على كل حال لا من شرها ما رجدت. على كل حال أقول إنه لا مانع من أن نقول إن أسرار الأشجار ودواءها يكون علة لها ومرضا، ومرض كل شيء بحسبه. هذا في الأصل. قال: ثم استعيرت عقلا لما أوجب حكما عقليا لذاته ككسر الانكسار. استعيرت يعني استعارها الناس، يعني أخذوها من أصلها الذي هو اعتلال البدن إلى ما أوجب حكما عقليا لذاته، مثل الكسر للانكسار. لو قال إنسان: لماذا انكسرت هذه الزجاجة؟ للكسر. فالكسر سبب للانكسار، واضح؟ واضح وغير واضح. يقولون: انكسرت هذه الزجاجة لأنك كسرتها، فالكسر علة عقلية موجبة للانكسار كذا. لكن الاحتراق، الحرق، هل هو علة الاحتراق؟ هل يوجد شيء حرق بلا احتراق؟ إذا نقول الحرق والاحتراق مع الحرق إلا الاحتراق، الحرق إلا الاحتراق. يعني لا يختصر المثال بما قال المؤلف، لكن جابوا لنا أوضحهم يعبرون به دائما. فالحاصل أن ما أوجب شيئا عقليا لذاته فهو إلا عقلية، يسمونها عقلية. طيب الأثر علة، نعم، علته المؤثر. ما من مؤثر إلا وله أثر. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ليست من فعل المكلف، نعم. واستثنى المؤلف من الأحكام الوضعية ما كان سببا للعقوبة أو للملك، ما كان سببا للعقوبة أو الملك، فهذا قد يكون من فعل المكلف. فالعقوبة سببها الإجرام، والإجرام فعل من المكلف، والملك سببه التصرف الذي ينتقل به الملك وهو من فعل المكلف. ثم أوردنا على كلمة الملك انتقال المال إلى الورثة بالإرث وسببه الموت، وأجبنا عن ذلك بأن المؤلف يقول نقل ملك ولم يقل تملك، فزال الإشكال. ثم ذكرنا أو بل ذكر المؤلف أن خطاب الوضع أربعة أشياء: العلة والسبب والشرط والمانع. وأن العلة لها إطلاقات، فهي في الأصل خروج عرض يوجب خروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. وذكرنا شيئا من الاعتراض على قوله البدن الحيوان، بأن العلة قد تكون الشجر النامي مثلا فيصفر ويدوي ويموت، أليس كذلك؟ طيب، ثم قال المؤلف إنها نقلت أو استعيرت عقلا لما أوجب حكما عقليا لذاته، مثل الكسر للانكسار. فالكسر علة عقلية للانكسار، لأنك إذا كسرت الشيء انكسر كذا. ثم قال المؤلف: ثم شرعا لما أوجب حكما شرعيا لا محالة، يعني تبي شيء ساعة شرعا لما أوجب حكما شرعيا لا محالة. يعني تطلق العلة في الشرع على كل شيء أوجب حكما شرعيا. وقول لا محالة يعني ولا بد، وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله وأهله ولمقتضيه وإن تخلف لمانع أو فوات الشرط. يعني أن العلة إما أن تكون كاملة بحيث تتم الشروط في المحل والمقتضي والشرط والأهل. فمقتضي خطاب الشرع، فإذا يعني أول شيء نبحث عنه المقتضي، هل دل الشرع مثلا على وجوب الصلاة؟ هذا المقتضي. ثاني شرط، والشرط شرطه التكليف أن يكون بالغا عاقلا. محله أن يكون قابلا كالنصاب في الزكاة. أهله أن يكون مسلما مثلا. فإذا وجدت الشرائط كلها سمي هذا علة، لأن هذا يوجب الحكم لا محالة. وقد تطلق العلة على مقتضي الحكم وإن تخلف الحكم لمانع، كالقرابة في الإرث علة للإرث، لكن هل هي موجب للإرث لا محالة؟ لا، لأنها يوجد فيها بعض الموانع كالقتل، فالقتل مانع من الإرث وإن كان الإنسان قريبا، ولهذا قال وإن تخلف لمانع أو فوات شرط. قلنا مثلا القرابة علة للإرث، قد يتخلف الإرث لوجود مال أو لفوات شرط. ومن الشروط مثلا العلم بالجهة المقتضية للإرث، ومن الشروط أيضا أن تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. فنقول مثلا القرابة علة للإرث، وإن كان القريب قاتلا أو كان مجهول الاتصال بمورثه، فصارت العلة شرعا تطلق على ما تمت فيه الشروط وأوجبت الحكم، أو على ما أوجب الحكم لتمام الشروط وانتفاء الموانع، وتطلق على ما أوجب الحكم وإن تخلف الحكم لوجود مانع. إذن العلة في الشرع تطلق على معنيين. المعنى الأول على كل ما أوجب الحكم وتمت فيه الشروط وانتفى فيه الموانع، والثاني على ما أوجب الحكم الذي هو المقتضي وإن تخلف الحكم لوجود مانع أو فوات الشرط. فمثلا الصلاة، وجوب الصلاة الخمس إذا تمت الشروط وانتفت الموانع بحيث كان الإنسان بالغا عاقلا مسلما ودخل الوقت وأتى بجميع الشروط، نقول هذه علة تامة، توجب إيش الحكم. الثاني مما تطلق عليه علة شرعا على ما يقتضي الحكم وإن تخلف الحكم، مثل القرابة سبب للإرث، لكن قد يتخلف الإرث إما لوجود مانع كالقتل وإما لفوات شرط كالعلم بموت المورث أو العلم بحياة الوارث بعده وهكذا. ثم قال والحكمة وهي المعنى المناسب الذي